أخذه مقر له، واضح؟ طيب، إذا قدرنا أن الرجل لم يوفي الدين فهل يباع؟ نعم يباع، يباع ويرجع المقر له على من؟ على الراهن، لأن الراهن هو الذي أتلفه حيث رهن. هذا إن يعني بقي على إقراره أو لغيره. طيب، إذن هذا الإقرار قُبل من وجه ولم يُقبل من وجه آخر. فسر الوجهين ظاهر. كأني بك سرت حول القاهرة. نعم.
يُقبل قلبه إذا أقر
بأنه
ملك
لغيره. نعم. قلنا يُقبل من وجه ولا يُقبل من وجه.
لا يضيع فيه حق في إقرار هذا، لا يضيع حق المغتني. لأنه يبقى في
يعني من قبل المرتهن لا يُقبل. من قبل المرتهن لا يقبل.
من ناحية المرتهن لا يقبل.
أين؟
يعني يبقى الرهن على ما هو عليه حتى يؤدي الدين.
طيب، ومن جهة المقر له؟
ومن جهة المقر له يقبل أنه ملكه، فإذا حل موعد السداد ولم يسد الدين بيع وحيل على المقر.
المهم يقبل في حق المقر له فيطالبه بمقتضى إقراره. طيب.
سؤال يا شيخ.
لا، ما في سؤال.
متعلق بهذا؟
لا لا أبدا، بعد. إذا جاء الخسار إن شاء الله. يقول أو أنه جنى، أو أنه أي الرهن جنى، من المقر؟ الراهن. أو أنه جنى يقبل على نفسه ولا يقبل في حق المرت. صورة المسألة: رجل رهن عبدا، وبعد أن تم عقد الرهن قال إن هذا العبد قد جنى على فلان، إما بالنفس أو بما دونها أو بالمال، والعبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته، تتعلق برقبته، فيقال لسيده إما أن تسلم الجناية وإما أن تسلم العبد في مقابلة الجناية، وإما أن تبيع العبد وتسلم ثمنه لصاحب المجني عليه. ثلاثة أمور، لأنه يتعلق برقبته. المرتهن الآن ادعى أن العبد جنى على فلان، نعم الراهن، حسنت، الراهن ادعى أن هذا العبد جنى على فلان، ومعلوم ان حق المجني عليه متعلق بالرقبه اقوى من تعلق حق المرتهن. المرتهن متعلق بالرهن تعلق توثقه، ما هو ضمان، فهو اراد ان يبطل حق المرتهن بهذا الاقرار، فيقال له اقرارك مقبول من وجه غير مقبول من وجه. من جهه المجني عليه الذي اقررت ان العبد جنى عليه الإقرار مقبول، ومن جهة حق المرتهن غير مقبول. تمام. إذن ماذا نعمل بالنسبة للمجني عليه؟ نقول يبقى العبد الآن رهنا، ثم إذا انفك الرهن أوفينا المجني عليه حقه. طيب، يقول وحكم بإقرار، نعم، قبل على نفسه، قبل الضمير يعود على خطأ، على الإقرار يا أخي، يعود على الإقرار، أي إقرار الراهن على نفسه، الضمير هنا يعود على الراهن، يقبل على نفسه يعني لا على المرتهن. وحكم بإقراره بعد فك، حكم بإقراره أي بمقتضى إقراره بعد فك. فإذا كان أقر أنه ملك غيره يقول إذا انفك الرهن ينتزعه المقر له، يرجع له المقر له. إذا كان جانيا ينتزعه المجني عليه، أو يعطى قيمته، أو يباع ويعطى، نعم، أو يباع ويعطى قيمته. يعني إما أن يهديه سيده ويقول أنا أدفع الجناية كلها، أو يسلم العبد أو يسلم العبد للمجني عليه، أو يبيع العبد ويعطيه قيمته، يعطي المجني عليه. قال إلا، استثنى المؤلف، قال إلا أن يصدقه المرتهن. صدقه أله يعود على من؟ الراهن. والمرتهن فاعل، يعني إلا إذا صدق المرتهن الراهن في دعوى أنه ملك غيره أو أنه جنى. فإذا قال الراهن نعم وملك غيره، إذا قال المرتهن، سبحان الله، إذا قال المرتهن نعم هو ملك غيره، حينئذ يبطل الرهن. أليس كذلك؟ لأن الآن المرتهن أقر بأن الرهن غير صحيح، إذ أن الراهن رهن ما لا يملك، فيبطل الرهن ويسلم لمن أقر له الراهن. وكذلك إذا قال المرتهن نعم العبد جنى، نقول خلاص الآن الجناية مقتضاها تعلق برقبة، فسلم العبد لسيده. لكن هل يمكن أن المرتهن يصدق الراهن في أمر يبطل حقه؟ كيف لا؟ يمكن. إما أن يعرف أن هذا الراهن رجل صدوق، ما يمكن، لكن اغتر أو نوى الخداع في أول الأمر ثم تاب، هذه واحدة. وإما أن يثبت ذلك ببينة، لكن إذا ثبت ببينة حكم بمقتضى البينة سواء صدقه المرتهن أم لم يصدقه. نعم، لأن كلامنا الآن على مجرد الإقرار. نعم. ثم قال المؤلف فصل: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. للمرتهن الذي له الدين أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقة متعلقة بيركب ويحلب، فقد تنازعها عاملان. يعني إذا كان الرهن مما يركب، مثل لا سيارة، لا من، نعم، ما يركب من الحيوان، من الحيوان، بعير، حمار، بقرة، البقرة لا تركب عادة، طيب، لكن مما يحلب له أن يركبه بقدر النفقة، سواء ركبه في داخل البلد أو ركبه في سفر، بشرط أن لا يكون عليه في السفر ضرر، أي على المركوب، إن كان عليه ضرر فليس له ذلك، لكن إذا لم يكن عليه ضرر. فيقال مثلا هذا البعير الذي يركبه المرتهن لو استؤجر لمدة 10 أيام لكانت الأجرة 100، عرفتم؟ طيب، والنفقة على بقدر 100، حينئذ تساوت النفقة وتساوت الأجرة، فيكون لا له شيء وليس عليه شيء، لأنه ركب بقدر النفقة. فإن كانت أجرته أكثر من النفقة فلا بد أن يدفع ما زاد عن النفقة. إذا قدرنا أن نفقته 50 وأن أجرته 100، فعليه أن يدفع كم؟ 50، لأنه لو لم يفعل لكان ظالما للراهن. وإذا كان دينه قرضا صار دينه قرضا جرى نفعا. طيب لو كان بالعكس، نفقته 100 وأجرته 50، فهل يرجع على الراهن بما زاد؟ نعم يرجع على النافق من يرجع على الراهن بما زاد. النفقه 100 واجرته مثله 50. الان يطالب الراهن بما زاد على اجره العاده. نعم بما زاد على النفقه وهو 50. وكذلك يقال فيما يحلب كالشاة والبقرة. الناقة في الغالب ترك، ولهذا مثلنا في الأول بالناقة، هذا إن صار رهن بقرة وصار يحلبها نقول لك أن تحلبها بقدر النفقة. فإذا كان ثمن حليبها 100 في الأسبوع ونفقتها في الأسبوع 100، ففي هذه الحال لا له ولا عليه. وإن كان الحليب يساوي 200 في الأسبوع والنفقة 100، دفع للراهن 100، لكن هذه 100 تكون رهنا، انتبهوا، تكون رهنا لأنها من نمائه. وإن كان بالعكس النفقة 200 واللبن يساوي 100، ما يرجع على من؟ على الراهن بما زاد على ثمن الحليب. طيب، فإذا قال قائل ما هو الدليل وما هي الحكمة؟ قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. فقول الرسول بنفقته، الباء هنا ليست للسببية ولكنها بدرية، فيكون الركوب بمقدار النفقة، وكذلك الحليب بمقدار النفقة، فإذا زاد أو نقص فعلى ما شرحنا لكم. أما الحكمة فلأن الحيوان يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى طعام وشراب وظلال وتدفئة في أيام الشتاء. ولو قلنا بأن المرتهن يقوم بهذا ثم يرجع على الراهن لحصل في هذا نزاع وشقاق، وكل يوم يأتي للراهن أعطني نفقة هذا، ويحصل مشقة. فمن الحكمة أن الشرع جعل المركوب يركب بالنفقة والمحلوب يحلب بالنفقة. وبناء على ذلك نقول لكمال الجزائري إن السيارة ليست كالبعير. لماذا؟ ما تحتاج إلى نفقة، بنزين إذا مشت، لكن ما دامت ساكتة ما تبي نفقة. لكن البعير يموت، نعم يموت، إلا على رأي بعض العامة فإن السيارة تحتاج إلى نفقة. فإن بعض الناس أول ما ظهرت السيارات لما قدم من كان في سيارة ذهبوا يحصدون المزرعة ويقدمون العلف للسيارة. على رأي هؤلاء تحتاج نفقة. على كل حال الآن الحكم فيما يحتاج إلى نفقة لسد نفقته، والدليل كما سمعت. وقوله بلا إذن ممن؟ بلا إذن من الراهن، اكتفاء بإذن الشارع، بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الظهر يركب ولبن الدر يحلب. ومعلوم أن إذن الشارع مقدم على كل إذن، ولهذا إذا لم يأذن الشارع بشيء وأذن المالك به ينفذ ولا لا؟ لا ينفذ. فإذا أذن الشارع بشيء نفذ ولو لم يأذن به المالك. وهنا صرح المالك رحمه الله بلا إذن. نعم.
يقبل قبض الراهن في الوجه المرتين.
المسألة الأولى. إذا صدق.
إذا صدق.
نعم. أين؟ أفهمتم سؤاله؟ يقول إذا صدق المرتهن بأن الرهن ليس ملك للراهن، طبعا يبي يرفع يده عنه، سيرفع يده عنه، أليس كذلك؟ طيب، يقول هل يبطل حق الراهن حق المرتهن أو يكون له الخيار؟ نقول إذا كان في عقد شرط فيه الرهن فله الخيار، وأما إذا كان الرهن بعد انتهاء العقد، يعني بعد أن انتهى العقد وثبت الدين في المراهن في ذمة الراهن، جاء المرتهن وقال يا أخي أعطني ديني وإلا أعطني رهن، فهنا لا ينفسخ العقد لأن الرهن صار غير مشروط في العقد. أفهمت؟
فوجد
ان الذي
فيها
اكياس ليس
مرهن
تراب، ويكون مرتهن
الاصل فيها تراب، ويكون مرهن يقول وش
الاصل؟ ما في اصل. نعم، الاصل انه ضر. ايش والاصل؟ ولا تقول اصل تراب.
هو عقد على ان الرهن ضر.
اي نعم،
والاصل تصدق قول الرهن.
لا الله، هذه تحتاج إلى تأمل. هذه ليست كالعصير، لأن العصير اختلاف وصف، العصير اختلاف وصف ويقبل قول الراهن كما عرف، لكن هذا اختلف في عين، وربما تأتي إن شاء الله. اختلف في عين، هل هو بر ولا تراب؟ يحتاج إلى تأمل. نعم نعم، تراب. يقول مالك وللمرتهن أجر، ولم يقل وعلى المرتهن، له واللام ليش؟ للإباحة، لأن الأصل أنه لا يجوز أن يستعمل هذا الرهن ملك غيره، لكن الشارع أباح له ذلك. فإذا قال أنا لا أريد، أنا مستغني، عندي حليب وعندي سيارة وعندي بيع أخرى، فهنا على المذهب تؤقت ما تأجر، والنفقة على الظاهر.
الله أكبر. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فات محمد الوسيلة والفضيلة. وبعد ثم قال محمود.
إذا ثبت أن الراهن متلاعب في دعواه الإقرار، فهل الحاكم أن يغرمه ذلك الراهن تقديما له؟
أنه إيش؟
يعني إذا قال أن هذا الراهن ملك لفلان،
نعم،
وثبت أنه كاذب، فهل الحاكم مثلا أن ينزع عنه ملكية هذا الراهن تقديما له؟
لا، لكن يؤديه بما شاء.
إذا أقر المرتهن أو إذا صدق الراهن وقال لكن أصدقه لكن ما أعطيه إلا إذا أعطاني رهن المكانة، فهل ذلك لك؟
لا، ليس لك. نعم
الشيخ، لأن المرتهن حلب من هذه الدعوة ثم ما زاد يزود منها باعة، وكان قيمة الرهن قيمة الدين 100، اجتمع له ثمن هذا الحليب 100 وجعله مع الرهن، فهل ينفك الرهن؟
خلاص، إذا صار 100 يأتي الرهن ويقول هذه 100 المئة الدين وأعطني دابته. إذا وفاء، يعني إذا علم بها الراهن، لأن هذه ملك للراهن ورهن للمرتهن. المئة ملك للراهن ورهن للمرتهن.
تبقى مع الراهن.
فلا لكن أنا ليش تبقى؟ ما دام الآن أدرك من نمائها مقدار حقه فليخبر الراهن ثم يجعل الاتفاق بينهم. خالد وهي نعم لا 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 التراب ما له قيمة.
يعني مثلا كل واحد يسلم منه هذا البيت.
نعم
كل واحد يسلم منه هذا الرجل يرهن هذا البيت نفس البيت.
اي نعم. المعتبر الاول
لا يمكن يقبل
المرتهن الاول.
لا يمكن
الاول الاول المرتهن الابره الاول الباقين راح حقهم لانه تبين انه مرهون. لكن الحاكم في هذا الحال اذا استوفى الاول أن يقول هو رهن للباقي ومشيهم على الأول فالأول. أنت إذا شرط أن أبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط؟ إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط؟ نعم شرط الراهن على المرتهن أنه إذا حل الدين ولم يوفه فإنه لا يبيع الرهن فما حكم؟ حكم الشرط صحيح ولا غير صحيح؟ ولا غير صحيح. أليس الرسول يقول المسلمون على شروطهم؟ يعني هذا معناه أنه يبطل فائدة الرهن لأن فائدة الرهن أنه إذا حل الدين ويوفي يباع. طيب شرط إبداعه بحقه في وقت كذا نعم وإلا فالرهن له. قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك أول يوم من رمضان وإلا فالرهن له. نعم نعم. ما حجة المؤلف؟ ما في لا أذكر لأن إلا أن كنت تقول ما أدري إن الميل من أقصى صحيح؟ طيب
قول أنه استدل بدليل وتعليل أم الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه
من؟ لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم
وقال أن هذا نوع من أنواع إغلاق الرهن على صاحبه.
نعم
والتعليل أنهم قالوا أن هذا أخذه بدون
لا برضاه ابدا هو قهر وهو اللي هو اللي قال الراهن ولا قال يشبه القهر حتى يكون جوابك شبيه الصواب يا طاهر. نعم يحيى. نعم والبيع المعلق لا صحيح. تمام والقول الثاني صحيح. ما هو الدليل؟ نعم والمسلمون طيب. إذن القول الثاني أن هذا صحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها وهو ما شرط فيها. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا وهذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. طيب كيف يجب لماذا يجبون عن أدلة الآخرين؟ الذين يصححون رحمك الله
أن ذلك ليس بيعا معلقا.
هذا جواب من كيسك
يجيبون عن أدلة
القائلين بجواز بيعه؟
لا، إذن القائلين بأن الشرط باطل. طيب عبيد، طيب أن نقول أصل تعليلكم يحتاج إلى 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 دليل، وهو عدم صحة البيع المعلق، هذه واحدة. أحسن. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغرن صاحبه، فيقال هذا المغرم، بل أخذه بل شرطه باختيار. أحسن. وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تفهموها، كل إنسان يضعف قول غيره فيحتاج إلى أمرين: الأول تقوية قوله، والثاني الرد على حجة الآخرين. ولا يكفي أن تذكر حجتك فقط، أجب عن حجة الآخرين وإلا فأنت منقطع. طيب، رجل هداية الله رهن شيئا ثم أقر أن هذا ملك غيره، فما الحكم؟ هل يصدق أو لا يصدق؟ بس قبل عليه يصدق. إذن يصدق من وجه ولا يصدق من وجه آخر، يصدق بإقراره على نفسه ولا يصدق بإقراره على المرتهن، لأن هذا يضيع حقه ويطالب به بعده. أحسنت، بارك الله. جيد، نأخذ الدرس الآن، لأن ما ناقشنا في الدرس الأخير. هل تركب السيارة بنفقتها يا خالد؟ خالد حان، تركب السيارة بنفقتها إذا كانت مرهونة؟
لا تركب،
لا، يقول أنا بركب أنا أتحمل البنزين والزيت. أنا يقاس على البعير؟ لا يصح القياس، لأن البعير يحتاج إلى نفقة وإلا هلك، والإنفاق عليه من مصلحة الجميع. والسيارة
لا تحتاج،
تمام. إذن القياس ممنوع. يقول رحمه الله: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع وإن لم يستأذن الحاكم. إن أنفق، الضمير يعود على المرتهن، إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن. مثال ذلك: احتاج البيت المرهون إلى تعمير، فأمره، أتى بأناس يليسونه أو يصلحون بابا سقط أو ما أشبه ذلك، فهل يرجع المرتهن على الراهن أو لا يرجع؟ فيه تفصيل: إن كان الراهن قد أذن له رجع، يعني إن كان الراهن قد قال له إن خرب شيء من البيت فأصلح، فإنه يرجع عليه، لأنه إذا عمل ذلك صار كالوكيل له، بل هو وكيل فيرجع عليه، وحينئذ يقبل قوله في قدر ما أنفق بيمينه، إلا أن يدعي شيئا يكذبه الحس فلا يقبل. فلو قال: أذنت لي أن أصلح الأبواب إذا تكسرت؟ قال: نعم أذنت لك. قال: قد فعلت، وإنها خسرت كل وخسرت على أو أنفقت على كل باب 1000 ريال، والنفقة المعتادة 100 ريال مثل هذا العمل، بمثل هذا العمل، فهل يقبل قوله؟ لا، يعني هذا خلاف، يكذبه الحس. أما إذا ادعى شيئا قريبا فإنه يقبل قوله لكن بيمينه. حال يعني احنا قلنا على قسمين او في التفصيل، ثانيا ان يكون بلا اذن، ان ينفق بلا اذن على الرهن، فينظر ايضا هل يمكن ان يستأذن منه لكونه قريبا او بالهاتف او بالمكاتبة، فانه لا يرجع الا اذا استأذن. نعم، فإنه لا يرجع إلا إذا استأذنه. لا يمكن لكون الراهن رجلا مغمورا دخل هذه المدينة العظيمة الواسعة ولا يتعينه، والرهن يحتاج إلى تعمير على أجل، فهنا يعمره ولا ويرجع وإلا ما استأذن، لأنه إيش لا يمكن استئذانه. فصارت المسألة لها أحوال. حال الأولى أن يكون الراهن قد أذن له بالتعمير، فهنا تجيبه جماعة يرجع لأنه صار وكيلا له. الثانية أن لا يأذن له بالتعمير ويتعذر استئذانه، فهنا يرجع أيضا حفظا لأصل الرهن، لأنه لو لم يعمر ازداد خرابا وانتشر وفسد وصار في ذلك ضرر على الراهن والمرتد. الحال الثالثة أن لا يأذن له بالتعمير ولا ويمكن استئذانه ولكنه عمره بدون استئذان، فهنا لا يرجع، لا يرجع لأنه يمكنه أن يستأذن ولم يأذن. مسألة سهلة. طيب فإن قال المرتهن أنا عمرت لأجل المصلحة لي ولا، قلنا وإذا كانت المصلحة لك وله فليكن التعمير منك ومنه، منك ومنه، بمعنى أنك تعمر بإذنه وحينئذ ترجع. أما إذا لم تستأذن منه فالنفقة عليك، إذا لم تستأذن منه مع إمكان إذنه فالنفقة عليك. قال ولو لم يستأذن الحاكم، هذه إشارة خلاف، بعض العلماء يقول لا يرجع حتى يستأذن الحاكم، يعني بمعنى أنه إذا تعذر على المرتهن أن يستأذن من الراهن قلنا له الحاكم ينوب منابع استأذن منه، فإن لم تفعل فلا رجوع لك. وهذا القول يزيد المسألة إيش تعقيدا، لأن نحتاج أنه إذا تعذر المالك وهو الراهن ذهب إلى المحكمة، المحكمة لن تقبل منه بسهولة، ستقول هات 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 بينة على أنه يحتاج إلى تعمير، فإذا أتى بالبينة أذنت له، وهذا قد يصل. والصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم، وأنه إذا تعذر استئذان الراهن الذي هو المالك فإن المرتهن يعمره ويرجع بنفقته سواء استأذن الحاكم أم لم يستأذن. قال وكذا وديع هرب ربه، وديعة هرب ربها واحتاجت إلى تعمير، وربها موجود، فهنا نقول إن كان رب الوديعة أذن لك في تعميرها فعمرها وترجع عليها أو لا؟ يرجع عليه، يرجع عليه، لأنه يعني أذن لك فهو وكيل، وإن لم يأذن له فهل يتعذر استئذانه؟ الجواب إن كان يتعذر فإنه يرجع أيضا، لأن تعميرها مما تدعو الحاجة إليه، وصاحبها الآن بعيد لا يمكن استئذانه، وإن كان يمكن وعمرها بلا إذن فعليه الضمان ولا يرجو على المودع لأنه تمكن من استئذانه ولم يفعل. ك كذلك دواب مستأجرة. دواب مستأجرة كيف؟ دواب مستأجرة إنسان عنده ناقة، عنده ناقة أجرها شخصا يسافر عليه إلى مكة، وهرب الرجل. وتعلمون أن الدواب تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى نفق، تريد علفا وشرابا. هذا الرجل الذي استأجر الدواب قد أذن له ربها بأن ينفق عليها، فأنفق عليها وصار يشتري له علفا وماء ويقوم برعايتها. أيرجع على ربها؟ لماذا؟ لأنه أذن له فيكون وكيلا عنه فيرجع. لم يأذن له ربها وتعذر استئذانه لأن الحاجة ملحة في الإنفاق عليها عاجلة، وتعذر عليها أن يستأذن، فهنا أيضا يرجع. ثالثا، إذا كان موجودا وتسهل مراجعته وأنفق عليها بدون إذنه فما الحكم؟ يضمن، بمعنى أنه لا يرجع بما أنفق على صاحب هذه الدواب. لكن لو فرض أن هذا المستأجر ذبحها واحتفظ بلحمها لصاحبها، وادعى صاحبها أنها لم تصل إلى حال يضطر فيها إلى ذبحها، وقال أنت ذبحتها وهي صحيحة المعافاة، فقال إنه ذبحها بعد أن خاف أن تموت فتفوت، فمن القول قوله؟ القول قول مستأجر لأنه أمين. والقاعدة أن كل إنسان أمين فإنه يقبل قوله فيما إيش؟ فيما اؤتمن فيه، وإلا لحصلت مشاكل كثيرة إذا لم نقل بقبول قوله. وكذا دواب مستأجرة، وكذا وديعة ودواب مستأجرة. دواب ولا دواب؟ أحمد، دواب، لأنها ممنوعة من الصرف. إيه؟ أسأل بالتنوين أو عدمه، بس أسأل بالتنوين أو عدمه، ها؟ بغير تنوين. لماذا؟ لأنه جمع اسم جمع لا أحد يتكلم لأسأل السؤال واحد، لأنه جمع منتهى الجموع. إيش تقول؟ صيغة منتهى الجموع، أو جمع، أو تقول لأنه جمع منتهى الجموع بدون إضافة. طيب إذا نقول يا أحمد إيش؟ دواب مستأجرة. وكذا نعم، دواب مستأجرة هرب ربها، ربها أي مالكها، والرب يكون بمعنى المالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة: فإن جاء ربها وإلا، نعم في اللقطة: فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها، إن جاء ربها. وفي بعض ألفاظ حديث عمر بن الخطاب: أن تلد الأمة ربها بدل ربتها، وهذا جائز سائر شرعا ولغة. ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. لو خرب الرهن كالدار مثلا فعمره من؟ المرتهن، رجع بآلته فقط أي بما جعل فيه فقط كاللبن والخشب، أو نقول في الوقت الحاضر كاللبن والحديد والأبواب وما أشبهها، يرجع بهذه فقط دون أجرة العمال. ونعم أجرة العمال والماء وما أشبه ذلك، يعني يرجع بما بقي مما أنفقه من ماله فقط. مثال ذلك: إنسان ارتهن دارا وسقط جزء منها فقام بإصلاح وأحضر اللبن والمواد والأبواب وبناه. مادة البناء ب10,000 ريال وأجرة العمال وجلب الماء ب10,000 ريال فبماذا يرجع؟ ب10,000 ريال اللي هي الآلة فقط، وأما الباقي فلا يرجع به. هذا إذا كان لم يستأذن من رب البيت الذي هو الراهن، أما لو استأذن فإنه يرجع بالجميع لأنه وكيل. وقال بعض العلماء بل يرجع بالجميع، بل يرجع بالجميع، لأنه ليس كالإنفاق على الحيوان. الإنفاق على الحيوان إذا أكله الحيوان ذهب ولم ينتفع به الراهن، لكن هذا ينتفع به الراهن لأن أثر العمل باقي. والمصلحة لمن؟ للجميع، الواقع للراهن لأن ملكه عمر، وللمرتهن لأن وثيقته بقيت، لأنها لو خرب ما بقي له شيء. وفصل بعضهم فقالوا إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه يعني فقط رجع، وإن كان بأزيد لم يرجع، لأنه ليس في ضرورة إلى أن يعمره بأكثر مما يوثق الدين. فلو فرضنا أن الذي خرب غرفتان، لو صلح واحدة كفى لتوثيقته في دينه، ولكنه هو أمر الثنتين جميعا، فهو يرجع بالأولى ولا يرجع بالثانية إلا بالآلة فقط. وهذا القول قول وسط بين القولين، أن يقال إن المرتهن يرجع بقدر ما يتوثق به دينه فقط. وأرجو أن يكون المثال واضح، واضح للجميع. واضح لكم يا خلف؟ واضح؟ ما هو واضح؟ طيب، هذا رجل ارتهن بيت، وهذا البيت سقط جزء منه، فقام بعمارته. من الذي قام؟ المرتهن، قام بعمارته. فهل يرجع على الراهن الذي هو مالك البيت أو لا يرجع؟ نقول إن كان بإذنه رجع، يعني إن كان صاحب البيت وهو الراهن قال للمرتهن إن خرب شيء من البيت فقد أذنت لك في إصلاحه، فهنا يرجع بكل ما أنفق على البيت من المواد وأجرة العمال وغير ذلك، رحمك الله. وإن كان لم يأذن له فإنه يرجع بما أنفق بالآلة فقط. الآلة عند المؤلف يعني في لغة الفقهاء، الآلة هي المادة، مادة الشيء. فمثل هذا الرجل خسر اسمنت وحديد وأبوابا، هذه نسميها ايش؟ آلة، يرجع بها، يعني المرتهن يرجع على الراهن، يقول الآن هذه بقيت لك وهذه قيمتها، هذه فواتيرها، فيرجع بها. ما أنفق عليها سوى ذلك كأجرة العمال وجلب الماء لعجل الإسمنت وما أشبه ذلك، هذا لا يرجع به لأنه لم يبقى ذهب، فلم يبقى للمرتهن للراهن فلا يرجع به. أفهمتم الآن؟ فيه من يقول، في العلماء من يقول بل يرجع به، يرجع بالآلة وبما أنفق على البناء، لأن هذا انتفع به المالك وانتفع به المرتهن، كلاهما انتفع، فهو مصلحة للجميع. وبعضهم يفصل يقول إذا كان ما عمره أكثر مما يوثق الدين لم يرجع بما زاد على ما يحصل به توثيقة الدين. فإذا قدرنا أن الذي خرب حجرة إحداهما إذا عمرت اكتفي بها في توثيقة الدين، يعني معناها أنها يحصل بها وفاء الدين أو زيادة، والأخرى زائدة. والمسألة كلها بدون إذن الآن. يقول يرجع بإيش؟ بواحدة فقط، والثانية لا يرجع إلا بآلتها فقط. ووجه ذلك أن هذا المرتهن لم يعمره لحفظ حقه، بل زاد على ذلك، فلا يعطى فلا يأخذ إلا مقدار حقه. وفي أيضا يعني أقوال أخرى، مثلا بعض العلماء يقول إذا كان لو تركه أي التعمير لتداعى بقية البيت، وهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. يعني لو ترك عمارة المنهدم لانهدم البيت كله، فهنا يرجع بالجميع، لأن هذا لحفظ البيت كله. وأما إذا كان